نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أستاذ تفاعل على تويتر.
أجل يا الغالي، عندك طلب اليوم.
السؤال التفاعل يقول: ما أحسن سيرة ذاتية قرأتها وما ميزتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، هذا سؤال نريد تجارب الإخوة ممن قرأوا شيء من السير الذاتية ويعطينا يعني ما قرأه وأهم ميزة لهذه، حتى يعني مثل هذه الأسئلة إنما هي تحفيزية حتى يلفت النظر إلى المغفول عنه من الكتب التي تحتاج إلى قراءة أو يغفل عنه لأجل القراءة، فيعني فيها نوع إن شاء الله من الإفادة من تجارب الناس. نعم،
هذا أخونا يونس يقول: يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، وذكر مجموعة
قديم. أيوة،
وذكر هذه سبيلي لأيمن العتوم، ورحلة صعبة والرحلة الأصعب لفدوى طوقان، وبعض سير أصحابنا من أهل عمان.
طبعا هذه بعض هذه، ترى أولا خلينا ننبه على تنبيه، ترى بعض هذه السير فيها من المؤاخذات الشرعية، ترى ما لا ينبغي أن يخفى على القارئ الفطن المسلم اليقظ المتنبه لبعض الأشياء، فإن بعض نكتب سيرته الذاتية وفيها في سيرته يعني ما لا يستحق أن يذكر، بل هو مما ينبغي أن يستر من المعايب ولا التقصير ولا المعاصي ولا شيء، خاصة أن بعض من كتب في سيرته يعني للأسف يكتب فيها على سبيل التبجح يعني، فيتنبه لمثل هذه الثغرات ولمثل هذه المؤاخذات أنه تطرح. نحن نبغى يقرأ في سيرة يستفاد منها علما أدبا فقها منهجا إضاءات معينة مواقف ممتازة يعني اتخذ قرارات جميلة وأسباب ذلك، أشياء قد تكون بعض المواقف شارحة لشيء من التاريخ أو بعض مفاصل التاريخ، يعني يكون بعض أصحاب السير هؤلاء إما باشروا قرارات معينة، كانوا مراكز معينة حساسة أو أي ما كانوا. نعم، هذا بعض من كتب، غالبا من قرأ لسيرة أديب سيلاحظ النزعة الأدبية في طريقة سياقة السيرة والميول الأدبي. من كتب، طبعا ما بقول سيرة فقيه لأنه بصراحة صعبة، نادر تحصل سيرة فقيه يعني أحد فقيه كتب سيرته أو محدث أو شيء يعني قليل، هذا جدا يعني ما في، يعني إن شاء الله يمر في التجارب شيء.
السيوطي كتب التحدث بنهاية الله، تكلم فيه عن سيرته وهو من فقهاء المحدودين.
أي طبعا من فقهاء المحدودين، ترى الغرض منه البيان على أنه المجدد لهذه المئة يعني. نعم.
نور الشمري يقول: كتاب حياتي لأحمد أمين ميزته لغة عالية.
صحيح.
وفيها الصدق والشفافية وانكسار الذات ودروس وعبر قيمة وشيء من الخبرة في الحياة.
صحيح.
والناس.
صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، وقد أشاد بهذا الكتاب عدد من الأدباء وترى والعلماء والفضلاء وما فيه يعني من يعني نحو، والكتاب ليس كبيرا أصلا، الكتاب ليس كبيرا وكتاب جيد وهذا صحيح. طبعا الأستاذ أيمن عتوم مر معنا أيضا كاتب وأديب، له عدد من الكتابات ممتازة طيبة يستفاد منها. نعم.
والأستاذة لولو تقول: التي كتب أصحابه عن أنفسهم ما مرت علي، لكن مر علي من كتب عنهم غيرهم مثل ما كتبه الشيخ سعيد موافق عطاني رحمه الله عن سيرة ابنه عبد الرحمن، وكتابه الآخر عن سيرة أمه رحمها الله.
طبعا هذه كتابات مختصرة جدا كانت، لكن هو الغالب السيرة الذاتية تسمى سيرة ذاتية لمن كتب عن نفسه يعني كذا، أو في حياته تكتب عنه بوجوده بتوثيقاته، السيرة مثل السيرة الذاتية. أما من كتب عنه غيره فالسيرة هذه يعني ما يسمى سيرة ذاتية بقدر ما هي ترجمة لمن كتب عنه كذا، هذا فرق بين الترجمة وبين السيرة الذاتية. السيرة الذاتية انطباع الكاتب نفسه ويخرج انطباعاته آرائه مواقفه التي كذا يعني بهذه الطريقة. ها،
عبد الوهاب يقول: الإمام الألباني دروس مواقف وعبر للدكتور عبد العزيز السدحان تميز بما يريده من لطائف وفوائد بعضها عن مخالطة ومجالسة.
هذه ليست سيرة ذاتية، هذا أول واحد. هذه عبارة عن يعني عبارة عن فوائد من مجالس العلماء، جلس مع العالم فلاني مرة مرتين ثلاث أو شيء من ذلك، فالتقط من هذه المجالس بعض الفوائد، وهذا كثير. هذه ليست سيرة ذاتية. السيرة الذاتية صاحبها يكتب عن نفسه مراحل حياته، كيف تقلب أو شيء من ذلك، أي سيرة ذاتية. بعضهم يخصها بمرحلة معينة فيكتب سيرته الذاتية، يعني من توليه مثلا منصب معين إلى أن انتهى، سيرته في هذه الفترة فقط. بعضهم يجعلها عامة من أول حياتي لين غاية كتابتي لهذا لكتاب السيرة الذاتية، وهكذا قس على هذا المنوال. المقصود أن هذا اللي هو أخذ تقييد الملح والفوائد واللطائف في مجالس العلماء الذين عاصرهم أو في زياراتهم للعلماء، هذا لا يعتبر سيرة ذاتية، لا تعتبر أبدا، حتى لو كان الحديث فيها عن بعض آرائه مواقفه ماذا قال. خاصة بعض العلماء ما شاء الله مجالسهم الخاصة مليئة بذكر مناظراتهم وشيء من محاوراتهم التي حصلت بينه وبين كثير من العلماء.
أم أروى تقول كتاب أنا للأديب الكبير عباس محمود العقاد.
صحيح، نعم، هذا صحيح. وغالب المتأخرين ترى من المتأدبين كتبوا في سيرهم الذاتية، والمتأخرين والمعاصرين يكثر فيهم السيرة الذاتية. ترى السيرة الذاتية ولدي تراها مفيدة، مفيدة لأنهم صاحبها يخرج أشياء قد لا يقف عليها الغريب ولا حتى بل حتى القريب، ربما هو يخرجها من جديد، ربما لا تقع عليها أي يد، لو لم يكتبه هو ما عرف أحد يتوصل إليها بالذات. أهم شرط عندنا في السيرة الذاتية ألا تكون سيرة تبجيلية. الواحد ما يكتب ليعظم نفسه ويبين أنه فخر المفاخر وأنه كينونة الدنيا هذه وأنه أحسن في كل مواقفه وأنه ما سارت، هذه ما هي سيرة ذاتية. السيرة الذاتية إن كانت تبجيلية فحينئذ يعني ما فيها إلا فقط يعني حكاية بطولات، يعني هذا دفتر سجل حكاية البطولات، ما صار سيرة ذاتية. السيرة الذاتية لابد تكتب بإنصاف، يعني فيها صدق وعدل، لأن الحياة فيها لك وعليك، فتكتب بإنصاف وعدل وما مر عليك وكذا، مما ينفع الناس أن يطلعوا عليه ويفيدهم في نواحي تاريخية اجتماعية أدبية أي مكان ترى تفيدهم. أما ما هو مكان من العب بينه وبين الله عز وجل، لا يترك بينه وبين الله عز وجل، هذا لا أحد يريد كشف المستور مثل هذا. لكن كلام ما يمكن ينفع الناس حتى لو كنت فيه مخطئا أو مقصرا، أو لكن ينفع الناس معرفة هذا التقصير وتدلهم على مثل هذا، ترى اتخذت وقفت موقف فعلته كذا وهو خطأ. ما إذا كان فيها عدل وإنصاف وكتبت بصدق هذه مفيدة جدا. نعم،
سالم مبارك يقول كتاب المنقذ من الضلال للغزالي.
للغزالي طبعا الإمام الغزالي رحمه الله كتب هذا، ترى هو كتبه مو سيرة ذاتية عامة، كتبه عن شيء واحد فقط، كيف أنه تنقل في المذاهب والطرق حتى استقر إلى حتى هو ارتاحت نفسه وسكنت إلى طريق التصوف، على أنه خيار لمعرفة التدين الإسلامي عموما، فهو كيف تنقل من الفلسفة إلى كذا إلى كذا، هذا هو القصد. فهو حقيقة مختصر، الكتاب مختصر وفيه تقلبات، ولهذا هو يناقش حتى بعض الأفكار الفلسفية اللي كانت يعتقدها ويرد شيء من ذلك، حتى استقر إلى مسألة التصوف وما هو عليه يعني كخيار أخير بالنسبة له. نعم،
هذا ثم نفسه بداية التوبة يقول كتاب للشيخ الأديب الفقيه علي طنطاوي رحمه الله، ولم يذكر اسم الكتاب.
ما اسم الكتاب؟ ما ذكره. إيه طبعا
يمكن يقصد الذكريات، يمكن
هل إيه
أقول لعله يقصد الذكريات على الطنطاوي اللي طبع 8 مجلدات.
أيوه، هو الذكريات طويل والذكريات عبارة عن مواقف يحكيها يعني كذا، يعني تستطيع تستلهم سيرة ذاتية منها. طبعا ترى له كتابات أخرى، غالبا شوف كتابات الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه هي من الكتابات اللي غالبا يعني يترك نفسه لها، فتجد يعني آراءه نفسه نفسه في موقفه ومن القضية اللي يكتب فيها، هو نفسه يكتب محاوراته لقاءاته وماذا صنع، يعني تستطيع تستخرج شيء كثير من السيرة الذاتية من كتابات الشيخ حتى من غير الذكريات هذه. وهو رحمه الله صاحب قلم مبدع كبير يعني معروف رحمة الله عليه، وكان قاضيا وفقيها أيضا من فقهاء الشام. نعم،
إلاف تقول كتاب الأيام لطه حسين من أجمل ما قرأت في كتب السيرة الذاتية.
هو صحيح، بس يعني هو وإن كان هو في الأصل ما أراد سيرة ذاتية، لكنه قيد أشياء كثيرة تعتني بسيرته وشيئا كثيرا. طبعا الآن ذكروا الأخوة ما شاء الله ذكروا ناس كلهم معروفين يعني، والسيرة الذاتية والتي تراها كثيرة جدا فوق ما تتخيل، هي يعني عندنا لو أحد أحصاها بالمئات تراها، ليست قليلة. نعم، وتقل في المتقدمين وتكثر في المتاخرين.
وطبع كتاب معجم السيره الذاتيه دكتور محمد الحمد الاخير، او محمد
سعود الحمد،
محمد سعود الحمد.
أخونا الشيخ محمد سعود الحمد وفقه الله له معجم في هذا، جمع شيء كبير فوق 1000 من هذه السيارة الذاتية، وعاد هو ما شاء الله يعني ركن في الباب، في هذا الباب متقن له جدا وصاحب اطلاع واسع في الباب وفقه الله. وأنا أظن الطبعة الثانية ترى فيها زيارات كثيرة عن الطبعة الأولى اللي أخرجها، ومن أراد الوقوف عليها نعم، لكن ترى ليست كلها تصلح، نحن ننبه للإخوة ليست كلها تصلح للمطالعة إلا إن كان متمكنا في بابي وشيء يعني عنده، فإن بعضهم يخلطون ترى في هذه المسائل ويأتون بآرائهم. وعندنا علمانيين كتبوا، حداثيين كتبوا، ليبراليين كتبوا، يعني وتسيرة مخلوطة بغالبا مواقفهم وسيرتهم مخلوطة بمنابذة الدين والعدالة أهلي، هذه إشكالية كبيرة يعني عندنا. نسأل التوفيق.
محمد يقول الكتاب آب بيتي للشيخ محمد زكريا أركان دهلوي رحمه الله بالأردية، كفى بنا أنه سيرته الذاتية ذكر فيه واقعات تتعلق بتربية الشيخ منذ صغره، وكذلك يذكر فيه واقعات تتعلق بمرور 60 عاما بالاتصال مع مظاهر العلوم سهارا فور ومع أكابرهم وغير ذلك من الفوائد الجليلة الماتعة.
جميل، لكن ما أدري هو بالعربي مكتوب ولا لا،
لكن بالأردي كان
إليته يترجم. والأمر الثاني أظن أب بيتي يعني هو أب لبيتي كذا يعني، والله أعلم. أما آب بيتي
هو شكلها آب بيتي، يمكن بالأردية كذا تنطق،
الله أعلم. لا هو يقصد أنه أبو بيتي يعني أنا صاحب بيت أكتبه كأب كذا يعني، أكتب كأب ويبدأ يتكلم عن حياتي الشخصية وشيء من ذلك. هذا شوف هذا الكشميري صح؟
الكندهلوي
هذا سيرة عالم، هذا يستحق الترجم. نحن نبغى هذا سير العلماء الطيبة اللي فيها الذكر الحسن ومواقفهم وآراهم وأشياء وتقلباتهم في الحياة، ترى هذه الاطلاع عليها جدا مفيد. نعم.
وائل علاء يقول كتاب قصة إمام الدعاء للشيخ الشعراوي.
نعم، هذا كتابة معاصرة وفيها جزء من سيرته العلمية والدعوية، وغالبا ركز على قضية الدعاء.
محمود السامرائي يقول الشاهد المشهود لوليد سيف.
الشاهد المشهود
أيوة.
أي ما أعرفه، لا أعرفه.
وهذا أخونا ذكر أيضا ما ذكر سابقا كتاب العقاد، أنا العقاد وحياة أيوة. أحمد أمين قال وصب جودة وتتابع السرد.
جميل جميل.
وأبو الحسين قال أيضا أيام طه حسين يسحرك بأسلوبه الرائع وبسرده الممتع، كما أنه تميز بالصدق فلم يتورع في بعض وصول كتاب عن ذكر مثالبه ومساوئه.
إيه طيب، هو جرأته ترى ماسكها في كتبه فيما يطرح، هو جريء في أصلا في أطروحاته يعني بيتحفظ في سيرته الحمد لله.
معتوق عز الدين يقول حياتي أبو القاسم سعد الله مؤرخ الجزائر.
دكتور أبو القاسم رحمة الله أيضا مؤرخ كبير. نعم.
وحامد الكريم يقول مذكرات شاهد القرن مالك بن نبي، قبل أجل التعرف يكون مدخل فكر مالك بن نبي، قال أيام ابن باديس لم أكمله بعد.
نعم. وفي غير وفي حتى المعاصرين الدكتور العالم المصري المعروف الشيخ أسامة ولا حسن الشافعي مشهور له كتاب عن حياته وكذلك، وهكذا اسمه حياتي وهكذا قص، أظن أبو الحسن الندوي له كذلك وفلان وفلان. قراءة ما هؤلاء العلماء وسيرهم يعني فيها إفادات خاصة علمية، طالب العلم فيها إفادات علمية يحرص على. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن جزء حديثي صاحبه أحد العلماء الحفاظ المحدثين الثقات، وهو الإمام الحافظ أبو أمية محمد بن إبراهيم ابن مسلم البغدادي ثم الطرسوسي أو الطرسوسي، المتوفى عام 273 للهجرة رحمة الله عليه. قام في هذا الجزء والذي خصه بأحاديث أبي هريرة وذكر فيه ما يقرب من 63 حديثا، وجمعها على طريقة الأجزاء الحديثية المعروفة المشهورة، وأهل العلم لهم مآرب في ذلك، وإن كان في المقدمة لم يذكر قصده من جمع حديث أبي هريرة، هل هي لعلو إسنادها، هل يغرأ لأنها متنوعة الأشياخ البلدان أي مكان، إلا ما سرد على طريقة المتقدمين في سرد أجزاء، خص الجزء كامل بأحاديث أبي هريرة وطبع بهذا العنوان جزء من مسند أبي أمية الطرسوسي روى فيه أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا الجزء للإمام الحافظ المحدث أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي الطرسوسي المتوفى عام 273 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيق هذا الجزء عن نسخة خطية فريدة محفوظة في الظاهرية وهي عالية نفيسة وعليها سماع الحافظ السلفي رحمة الله عليه، وهو ممن روى هذا الجزء. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث حسين سليم أسد الداراني رحمة الله عليه، توفي من سنتين إلا قليلا، ثم شاركه في ذلك ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مرهف حسين أسد رحمة الله عليه أيضا توفي بعد والده بشهر أو شهرين أو شيء من ذلك رحمة الله عليهم جميعا. وهو الشيخ حسين سليم أسد داراني عرف بنتاجه العلمي الحديثي، اشتغل على عدد من كتب الحديث المسندة، وهو تشهد له بطول الباع وحسن الصنعة في صنعة الحديث رحمة الله عليه، وكان عنده مشاريع نعم يخرجها لكن الأجل عاجل، وهذا مما طبع بعد وفاته وهو أحد الأجزاء، وها هنا كتب يطبع كاملا لأول مرة. هو يقول الجزء الذي وجده في الظاهرية يظهر أنه تام ليس فيه نقص، لأن الأحاديث متسلسلة لم تنتهي إلا عند انتهاء الخاتمة، وفيها ذكر الخاتمة ويعني خاتمة ما ذكر. طبعا هو لم يترجم لأبي أمية كترجمة في المقدمة، لا، وإنما تكلم في المقدمة عن قضايا في منابذة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطعن وجهت لأبي هريرة من الحاقدين أو شيء من ذلك، ثم بعد هذه المقدمة يعني بعيدة تماما عن الجزء وتحصيله، ثم ذكر الجزء ما فيه اللي هي الأجزاء الحديثية وأهميتها وشيء من ذلك، هذه كلها مقدمة، حتى ذكر الجزء الحديثي هذا. أتى الإخوة في إخواننا في دار المعراج صوروا كامل الجزء الحديثي مذكورها هنا، كامله مصورا كما ترى من أول إلى آخره لمن أراد الوقوف عليه والمقارنة أو المراجعة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو أول ما ذكر هنا في المقدمة لما ذكر اسم أبي أمية ترجم له هنا على أنه أحد الذين ذكروا في جزء الإسناد أو في بداية الإسناد، وترجم له وذكر كلام الفقهاء أو كلام المحدثين فيه رحمة الله عليه. وطريقته أنه يأتي بالأحاديث يعطي لها ترقما ورقمها، ثم هي مشكولة، والحديث الأصل أقوال وسلم محبرة كما ترى، وعادته في الأحاديث أنه يتتبع الروايات الشواهد والمتابعات ويحكم عليها، وإذا انتهى هذا الحديث يعطيه أول ما بدأ يعطيه حكما، يقول لك إسناده، شوف إسناده كإسناد سابقي كذا، وضحت الآن؟ نعم. هذا طريقته، ثم يبدأ يفسر لك لماذا هو إسناد صحيح حسن أو غير مقبول أو ضعيف، يبدأ يذكر لك من رواه ومن خرجه والعلة التي فيه. وفقه الله ورحمة الله عليه الكتاب قلت لك فيه 63 حديثا في جزء لطيف في مجلد لطيف من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا ولدي عبارة عن 5 رسائل جامعية حققوا في هذا الكتاب، وهو يعتبر من الكتب التي جمعت فتاوى علماء الحنفية فيما وراء النهر. كان أحد هؤلاء العلماء وهو صاحب الكتاب الجامع، وهو الإمام ركن الدين محمد ابن عبد الرشيد الكرماني، متوفى عام 565 الهجرة رحمة الله عليه. هو نفسه وقع إليه كتاب أظن أبي الفضل الكرماني، وقد كان فيه مجموع من الفتاوى، ثم وقع أنه سأل أحد أشياخه مسائل متعلقة بالفقه، وهو يقول كان عالم عصره وسماه أستاذ العصر وفقيه الزمان في وقته، فسار يحرر المسائل من بعده. ثم وقع إليه بعد ذلك مجموعة من فتاوى بعض علماء الحنفية مما وراء النهر، فسار فجمع فبدر في خاطره أن يجمع كتابا فيه ما نفائس هذه الفتاوى هؤلاء العلماء وعلماء ما وراء النهر، وخاص ما وراء النهر الآن، وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه جواهر الفتاوى للإمام محمد بن عبد الرشيد الكرماني المتوفى عام 565 الهجرة رحمه الله. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حكمة الحنفي الرفاعي وفقه الله بكتابة مقدمة، هو قدم الكتاب كرسالة علمية وشاركه 4 أو 5 من إخواني. هو أخرج الجزء الذي عنده وهو من أول الكتاب، من أول الكتاب إلى أثناء باب النكاح، إلى أثناء كتاب النكاح، والباقي ما أدري هو أتمه هو أخذ بعد ذلك، لأنه ما ذكر في المقدمة. المفروض المقدمة يذكر أنه هل هو أتم الكتاب لوحده وهو من تمامه، أو أنه أخذ استفاد من أعمال إخوانه في الرسائل العلمية، أم ماذا يعني لم يذكر في المقدمة ذلك. المهم أنه ترجم للمؤلف ترجمة قول مقتضبة، والعجيب أنه لم يرجع فيها إلى شيء من كتب التراجم المتقدمة، كل ما عنده من كتب من تراجم رجع إلى المتأخرين، الأعلام الزركلي، كشف الظنون وشيء من ذلك، وهذا من الغرائب، مع أنه يقول أفاد إفادات مما يوجد في داخل الكتاب، فإنه ذكر بعض الشيخ وشيء من ذلك، أو يقول ذكر شيء واحد، ولهذا الترجمة جدا مقتضبة، والمفروض مثل التراجم المقتضبة الباحث يتوسع فيها، لأنه هو يحتاج إليه الآن. أنت دقائق المعلومات، أقل معلومة تحتاج، أنت تريد تبني ترجمة من جديد ما دام ليس له ترجمة. أما الجواب، وكان ينبغي أن يجيب عن لماذا ليس له ترجمة المتقدمين، ينبغي أن يجيب، هذا واحد. 2، كان يحتاج إلى صناعة فهرس، لأن الكتاب ضخم وفيه أشياء ونقول من كتب نادرة وأشياء من ذلك. العلامة الكرماني ها هنا في كتابه الجواهر له تقسيم عجيب في الكتاب. طريقته أنه أتى، قلت لك، أنه يأتي إلى الباب من أبواب الفقه، يعني من أبواب الفقه اللي هو كتب الفقه المعروفة، مثلا باب الطهارة، باب كذا، بأي مكان. ثم بعد ذلك يقسم الكتاب إلى 6 أبواب. الباب الأول جعله لكتب الكرماني، الكتاب الكرماني الذي حصله. الباب ينقل لك منه ما يتعلق بكتاب الطهارة، بس خلينا نروح لهذا مباشرة إن شاء الله يطلع معنا. مثال، هذا شوف، هذا مثال، يأتي يكتب لك، شوف، كتاب الطهارة، وهو كتاب معروف يبتدأ به في كتب عند الفقهاء في سائر المذاهب. إذا قال الباب الأول فهو، فالباب الأول خصله لما نقله من كتاب فتاوى أبي الفضل، شيخي أبي الفضل الكرماني، يبدأ يختصر لك ما في كتاب الفتاوى هذا كامل، كل ما يتعلق بباب الطهارة. شوف، لاحظ، فإذا انتهى منه يقول لك الباب الثاني، شوف الباب الثاني، فيختصر منه ما يتعلق بهذا الباب الثاني في الرقم 4، ما يتعلق منه بشيخه البزدوي أو اليزدي، عرفت، يختصر منه. والثالث كذلك للسغدي، والرابع كذا، والخامس، السادس يذكرهم كل واحد، السادس لمن؟ لمجموعة من علماء الحنفية المتأخرين مما وراء النهر، يذكرهم بأسمائهم، فلان قال اختار كذا، فلان اختار كذا، فلان اختار كذا. وضحت الفكرة؟ فالكتاب مليء بالنقولات. هذا الكتاب أولا يبين لك مدى الدوران العلمي والانتشار العلمي لفقهاء الحنفية مما وراء النهر، ثم بيان بعض آثار الفقهية وما استقرت عليه آرائهم واختياراتهم. هذا الكتاب وهو 565 توفي، يعني يعتبر متقدم من أواسط القرن السادس هذا حينئذ. فكان الكتاب الحقيقي يحتاج إلى يعني خدمة عالية من نواحي كثيرة، منها الفهرسة. الفهرسة هذه كانت ينبغي تكون مفتاح لكل المغاليق الموجودة، وخدمت بعض المسائل الموجودة، أثر الكتاب في من جاء بعده وشيء من ذلك، يعني كان يحتاج إلى شيء مزيد من ذلك. وفق الله الكتاب، حققه على 4 نسخ خطية، ويقول في فهارس العالم موجودة أكثر من هذا، لكن هذا الذي حصله وطبعه بعد ذلك في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا يا ولدي كتاب نفيس. أما صاحبه فهو أحد حنابلة بغداد، العلامة المعروف لمحمد بن الحسن ابن جامع، المعروف بابن المعمار البغدادي الحنبلي، المتوفى عام 642 للهجرة رحمه الله. جاء إلى، ألف كتابا مطولا سمى في علم الجدل، وعلم الجدل والمناظرة معروف، طرقه عند الأئمة معروف، وله عدد مصنفات خرجت عندنا خاصة من بداية القرن الخامس، صدرت جاءت عندنا مجموعة من المؤلفات استرسلوا في علم الجدل والمناظرة، لأنه صار مستقلا بالتأليف. هذا الكتاب ألف كتابا كبيرا سمى نهاية الأمل في علم الجدل، بسط فيه الكلام وحرر المسائل وأطال النفس فيه، ثم رأى أن يختصر الكلام ويجعل فيه لب، قال حتى يتيسر حفظه لمن أراد حفظه، فكتب المختصر وسماه مختصر نهاية الأمل في علم الجدل للعلامة الحنبلي البغدادي محمد بن الحسن ابن جامع المعروف بابن المعمار البغدادي الحنبلي، المتوفى عام 642 هجرة رحمه الله. وهو رحمة الله عليه طبعا من الغريب ان ابن رجب لم يترجم له في ظل طبقات الحنابلة، مع انه بغدادي، لاحظ معي. ومن العجيب لانه يقال المحقق يقول ما عرف انه فقيه او اصولي. وشيء ثاني الذي ذكره المندي رحمه الله في تكملة وفيات النقلة، في وفيات النقلة ذكره على انه محدث، قال سامع وحدث كذا يعني، حتى وذكر بعض مسموعاته رحمة الله عليه. اخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار حسين النداف وفقه الله في هذه وهو رسالته العلمية، حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة قرأت على المصنف، هو قرأها تلميذه، ثم هو كتب إجازة لها وقراءة أنها قرأت عليه. وهذه النسخة جدا نفيسة وعالية وهي متقنة جدا، وهو يقول لم يحصل إلا هذه النسخة، فأخرج الكتاب على هذه النسخة العتيقة النفيسة، وأخرج الكتاب، قدم بمقدمة فيها ترجمة لابن المعمار وشيء من حياته، ثم تكلم عن موضوع اللي هو الجدل ومصطلحات الجدل وقضايا أصولية قال قد يحتاج إليها الناظر للكتاب. ثم بعد ذلك جاء إلى هذا القسم الثاني وهو قسم التحقيق، بدأ بعد ذلك يتكلم عن الكتاب. هذا الكتاب فإن المؤلف قسمه إلى 8 فصول، هذه فصول الجدل والمناظرة كما ترى، ثم الكتاب واحدا واحدا، وأعمال التعليق والتحقيق كما ترى هي هذه كاملة، والكتاب مختصر. أنا بس لي ملاحظة، لم أجد صورة للمخطوط في المطبوع ها هنا، ولا أدري هل فاتهم سقط من الطابع، الله أعلم، لكن لا أدري لماذا سقط ذلك، وهو مهم جدا، وقد خدم الكتاب بمجموعة من الفهارس، وفقه الله الكتاب في مجلد مطبوع من إصدارات دار المعراج بدمشق.
نستأذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ سامر سعدة مدير دار المعراج بدمشق، حياك الله أستاذ سامر.
حياكم الله أستاذ، حياكم الله، بارك فيكم دكتور عبد الله البطاطي ومقدم البرنامج، حياكم الله.
نرحب بكم أستاذ سامر في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن دار المعراج، متى نشأت الدار وما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
دار المعراج تأسست عام 2008، طبعا أنا كنت في دار القلم لمدة 15 عاما
ما شاء الله.
من عام 2008 وتربيت على يد الأستاذ محمد علي دولة رحمه الله
ما شاء الله،
وكان له أثر كبير في توزيعه لهذه المهنة الشريفة. كانت أهم اهتماماتنا هي كتاب كتب يعني الشباب، كتب الشباب، بدأنا بكتب التنمية والتربية وتحفيز الذات وبث روح الأمل في الشباب، ومن ثم يعني توجهنا إلى الكتب الشرعية وحاولنا تبسيطها للشباب لفهمها أكثر وإسقاطها على الواقع. مثلا كتاب هكذا يتحدث رسول الإسلام إليك للدكتور أحمد أبيض التونسي،
نعم،
جاء بخمسين حديثا تقريبا، وأسقط في كل حديث يفسر الحديث ويضع قراءتين، قراءة اللي هي القراءة الواقعية والقراءة اللي هي قراءة العادية الحرفية.
نعم نعم، جزاك الله بالخير.
يتدرب فيها، حياكم الله، يتدرب فيها
يا سامر، مساك الله بالخير. نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وما شاء الله تبارك الله، انت ذكرت انك يعني يعني تلقيت الخبرة من رجل يعني له يد ويد باسطة طيبة، وله ويد بيضاء على الناشر على في نشرة كتب التراث واختياره وحسن إخراجها، محمد عيدوت رحمة الله عليه.
بارك الله فيكم،
الله يجزاه خير. أنا لاحظت شيخ، أنا لاحظت أنه ليس من كتبكم شيء من المطولات، هل هذا مقصود ولا لا؟ يعني يعني أو عندكم مشاريع إن شاء الله قادمة في شيء مطولات، ولا لا تقتصرون على الكتب المختصرة يعني؟
لا، إن شاء الله إن شاء الله في المرحلة القادمة في كتب مطولات إن شاء الله، لكن إحنا بدأنا يعني بالتدرج. كان همنا الأول هو تقريب كتب التراث وكتب الشرع،
نعم،
إلى الشباب بفهمها وإسقاطها على الواقع.
جميل جميل.
ومحمد إن شاء الله في
طيب أنت ما ذكرت لنا يا أستاذ سامر، كم إصدار لكم حتى الآن؟
إصدارات هذه المعرض تقريبا حوالي 100 عنوان تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله, الله. 100 عنوان
تقريبا،
ما شاء الله ما شاء الله. الله أنا لاحظت برضو ما شاء الله التنوع فيها، يعني كمذاهب فيها المذاهب الأربعة، حنفي شافعي مالكي حنبلي، أو فيها كتب معاصرة أيضا، دراسات تربوية وغير تربوية في السيرة النبوية غيرها، وحتى في بعض رسائل علمية وبعضها لا، ولا لا يا دكتور أستاذ سامر؟
صح. مجالات الفقهية أخذنا كتاب الذي تحدثت عنه من 5 دقائق عن جواهر الفتاوى الإمام الكرماني في الفقه الحنفي،
صحيح صحيح،
وطبعنا كتاب مثل مختصر خليل لخليل ابن إسحاق في الفقه المالك،
سيأتينا،
وهو كتاب مرمز لوني بالألوان الأربعة، وكان المؤلف رحمه الله كان يتمنى من يشرح هذه العبارات الفقهية بهذا الشكل.
طيب أنا هاتي لهذه، لكن أنا لاحظت شيء أستاذ سامر، وهي أنه ما شاء الله بعض كتبكم ملونة وألوان وحاجة على مستوى، وبعضكم يعني أسود وأبيض.
في البداية كان أسود وأبيض ثم
بيت. يعني مو محبة معينة وكذا، يعني مجاملات.
الكتاب مثل مختصر خليل التمرير فيه قصد يعني.
صحيح
ليس يعني.
صحيح صحيح، أحسنت. طيب يا شيخ، لو تبشرونا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله في عندنا كتاب في الفقه الشافعي، هو أحد سموح التنبيه للإمام أحمد يونس بالمنع المصلي، واسمه غنية الفقيه في شرح التنبيه.
ما شاء الله، جميل جميل.
هذا عبارة عن أربع مجلدات. وفي مجال الأدب عندنا كتاب نعده الآن بتقديم الدكتور عبد الرحمن فائز إن شاء الله الشهر القادم يصدر.
جميل.
كتاب قيد الخاطر للكاتب الأديب أحمد أمير.
ما شاء الله جميل. أحسنت أحسنت جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية. نشكرك أستاذ سامر على هذه المداخلة الكريمة.
حياكم الله. الله يجزاكم.
حفظكم الله. كان معنا الأستاذ سامر سعدة مدير دار المعراج بدمشق. نستأذن شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
بإمكانك أن تحجب شيئا عن الناس بحفظه في خزانة من الصلب أو إخفائه بأرقام سرية، لكن لا يمكنك إخفاء شيء عن الله تعالى ولا حجبه عنه، لأنه سبحانه هو المحيط، فهو الذي أحاطت قدرته بجميع مخلوقاته فهي تحت قدرته، ولا يمكن أن تخرج عن مشيئته، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو الذي أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه، وهو الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فمن علم أن الله هو المحيط خشيه واستحيا منه وراقبه في كل لفظة ولحظة وعبده بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن علم أن الله هو المحيط لم يغتر بقوة الكافرين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا صبرتم واتقيتم نصركم الله على الكافرين، ولم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته. ومن علم أن الله هو المحيط لم يظلم أحدا، لأن الله محيط به قادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه حين رآه يضرب غلامه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأعتقه أبو مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما أحسن سيرة ذاتية قرأتها وما ميزتها؟
نعم.
أخونا مالكم يقول: سيرة عمر الأشقر رحمه الله، كتاب صفحات من حياتي.
صحيح. أما هذه صراحة يعني ما شاء الله تبارك الله، شو هذا جيد، هذا انتقاء جيد، وانتقاء سيرة ذاتية لمن كتب وهم من أهل العلم، ما شاء الله تبارك الله، هذا يخرج منها فوائد وإن شاء الله أنه يستفيد منها. نعم. نواصل. جزاك الله خير. هذا سلمك الله هو المختصر المشهور المعروف، مختصر خليل عند المالكية. طبعا طبعاته كثيرة جدا ومخطوطاته كثيرة جدا والشروح كثيرة أيضا أي مكان. يعني همنا الآن التي بين أيدينا ما ميزة هذه الطبعة؟ هذه أولا قام على تحقيقها وضبطها وتلوينها وتفقيرها وخدمتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ ابن ساعد بوكراع، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق بن أحمد بو ربيعة، وكلاهما من الجزائر، وهما قد أقام هذا الكتاب على طريقة ونسق الدرس الجزائري لهذا المختصر، قسموه إلى عدد من الدروس وشيء من ذلك، وهي طريقة أيضا كانت معروفة في بعض الشروح القديمة. المهم المقصود هذا الكتاب وهو مختصر خير وهو الأصل عندنا، جاءوا وأرادوا إخراجه لإخراج التالي، أتوا بنفس الكتاب المختصر خليل ولم يرجعوا لنسخة خطية إلا واحدة قالوا أنها جيدة وهي نسخة أزهرية قريبة العهد المؤلف، نسخة خطية واحدة. طيب أولوا على نسخة العلامة الدردير لما شرح الكتاب مختصر خليل، قالوا فإنه كان من أضبط النسخ التي اعتمد عليها، فجعلوا النسخة التي اعتمد عليها الدردير في شرحه لكتاب مختصر خليل هي الأصل عندهم، ويقارنون على بقية ما ذكره الشراح من اختلاف النسخ، فجمعوا بقية الشراح والكتب المطبوعة في شرح خليل، شرح الزرقاني، شرح الحطاب، شرح فلان، ما أدري شرح المواق ليه ما حطوا الكليل، التاج الكليل ما حطوا، ما أدري ماذا المقصود، وعليش وما أدري من أتوا الخراشي وضبطوا كذا الخراشي، وأتوا بهذه الشروح وجعلوا ما ذكروه على أنه اختلاف في نسخة له أثر فقهي، فكانوا يعلقون على ذلك، فكانوا يذكرون ما ذكره الشراح على أنه في إحدى النسخ كذا ومن ذكرها هذه، وضحت الآن؟ طب هذا من ناحية المقابلة الآن. ثم هو الكتاب فيه ثلاثة مضافات، إضافات ثلاثة. الأولى تلميذ الخليل وهو القاضي بهرام، أبو البقاء بهرام، هذا أضاف بابا سماه باب المقاصة، أضافه في كتاب البيوع، أضافه باب المقاصة، وهو هذه الإضافة صغيرة يمكن 10 صفحات تقريبا في هذه الطبعة تقريبا، وهو إضافة منه جرت، يقول كل ما وقفنا عليه من النسخة المخطوطة والمطبوعة وحتى شروح مختصر خليل تعد هذه الإضافة من أصل الكتاب ويشرحونها وهي موجودة، فاعتمدت على أنها من ضمن الكتاب. هذه أولا مضافة القاضي بهرام وهي من تلاميذ المؤلف، توفي 805، وضحت؟ الثاني الإضافة الثانية كانت العلامة المجاجي، العلامة المجاجي جاء إلى وأضاف بابا كاملا وهو باب المغارسة، أحكام المغارسة، وطبعت ترى مستقلة وشيء من ذلك، حتى شرحت مستقل، لكنه هو أضافها في أصل مختصر خليل ليغطي جانب النقص فيها، ويقالوا أنه هذا محل يذكر فيه أحكام مغارسة وليست في المختصر، فأضاف هذا الكتاب. هذا المختصر يقول ليست في النسخة الخطية ولا هي حتى في الشروح ترى المعروفة لمال
المختصر خليل،
المختصر خليل، لكن يقول وجدناها في المطبوعات يعني الحديثة وشيء من ذلك، فأبقوها على ما هي عليه على أنها في مختصر خليل. وضحت الآن؟
ولم يضعوها في الحاشية في الأصل وضعها؟
لا لا في الأصل، إيه في الأصل، استنى أوريك كيف سووا فعلوا فيها، ضعوها في الأصل. هذه مضافة كم؟
ثانية.
اثنين. الثالثة كانت لهم هم، أتوا لكتاب اسمه كتاب الجامع، وهي عبارة عن رسالة مفردة لنفس خليل أفردها، كطريقة المالكية المعروفة أنه في آخر كتاب يجعلون كتاب اسمه الجامع فيه من ذكر الآداب وأشياء كثيرة من هذا الباب، وهي رسالة مفردة ألفت فألحقوها بآخر الكتاب وحققوها على 4 أو 5 نسخ خطية ذكروه في المقدمة. وضحت الفكرة الآن؟ سموا أما الكتاب فعنوانه، شوف، متن المختصر، لأنه ما هو ما سماه المؤلف، طبعا في فروع المذهب المالكي ومعه كتاب الجامع طبعا ملونة ومميزة. أما المختصر فهو للعلامة خليل بن إسحاق الجندي المصري المتوفى عام 776 الهجرة رحمه الله، صاحب المختصر العرف المختصر خليل، والكتاب سيار معروف. شوف بعد ذلك عندنا ندخل فيما يلي، هذه الطريقة أنشأها، لاحظ معي إيش فعلوا الآن. الطريقة الترميز هذه، أولا تلاحظ هذا الدرس رقم كم، حط الدرس رقم كم، هذا الدرس، هذا الدرس رقم فلان كذا، هذا الدرس الذي بعده، يعني هذا يشرح في درس واحد. هذه الطريقة الجزائرية أو بعض الشراح. هذا التلوين ما هو التلوين؟ ترى هي عبارة عن لمعرفة بداية الجملة ثم ما بينها عبارة عن الجمل الاعتراضية، وإلا فأصل الكلام إذا جاءت من أول إنا أوصله تطلع عندك الجملة واضحة، وأما الذي بينهما فهو جمل عبارة عن مسائل جديدة تصلح أن تكون معطوفات وصور جديدة لهذه المسألة. وضحت الآن؟ يعني هي جملة اعتراضية، فإن كان في الصفحة أكثر من عنوان أو ما صح أكثر من لون، فالمقصود أنه هذه جملة وهذه جملة وهذه جملة. وضحت الآن؟ هي بهذه الطريقة. الكتاب مشكوك من أول إلى آخر كما ترى. ما هي هذه النقاط الحمراء؟ يمكن باين لك ولدي، وهذه إن شاء الله تبان للجمهور النقاط الحمراء. هذه النقاط الحمراء يقول عندهم طريقة في الجزائر أنهم كانوا يجعلون النقطة الحمراء عند انتهاء الجملة أو شيء من ذلك، والنقطة الحمراء تقوم مقام الفاصلة في الترقيم الحديث المشهور المعروف الآن، وضحت؟ وأنا أقول ليتم حافظ على النقطة الحمراء، ما لها أي معنى، لأن الفاصل الآن صارت متداولة مشهورة والعمل عليها الآن، وهي تحل محلها، ما احتاج النقطة الحمراء. كان قال شيء خففوا من الألوان ما صارت كي مكبوسة بالألوان هذه كما ترى. طبعا هذه الأرقام ما هي يا ولدي؟ إن شاء الله يبان للأخوة هنا، هيبان لكم، شوفها الأرقام اللي بعد الأرقام. الأرقام عبارة عن المسائل، مسائل مسائل، يعني أن هذه مسألة مستقلة، مسألة بهذه الطريقة، وضحت؟ هذه مسائل مستقلة وعددها كبير جدا كما ترى. هذا بداية، شوف لما جاءوا إلى مضافات هذه المضافة، هذه لما جاءوا عند موضوع إضافة 252، هذه لما جاءوا عند نبهوا على أن هذه المضافة، هذا شوف هذا شيء يشكرون عليه. لاحظ لما جاءوا إلى باب المقاصلة قالوا ايش كتبوا؟ باب مضاف، إن شاء الله يبقى لي خشبه، باب مضاف من أضافه، مكتوب باب إضافة بهرام، هذا الأول، وهو هذا عبارة عن هذه الأسطر فقط، وضحت؟ بعد رجعنا أصل الكتاب، ثم جاءوا إلى ثاني الإضافة الثانية بعد ذلك، وهي هذه الإضافة، وهي إضافة المجاجي. لاحظ معي مكتوب هنا إن شاء الله بالي الأخوة، شوف باب مضاف، وهذا أحكام المغارسة للمجاجي، وهذا إضافة اللي ذكرناها قبل قليل. ثم بعد ذلك لما انتهوا من كتاب كاملا جاءوا إلى الكتاب الأخير، وهو كتاب الجامع، هو للعلامة خليل، لكن أضافوه أو ألحقوه به لأجل أنه لنفس العالم الجليل المختصر خليل، ولأن العلماء المالكية من طبيعة منهم يكتبون كتب الفقهية بكتاب الجامع، وهذا هو كتاب الجامع كما ترى ويرى الإخوة الأفاضل، وقد حققوه على أمس 5 نسخ خطية، وهو قد طبع طبعا أيضا مستقل ترى عموما، يعني ليعرف هذا، وفقهم الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية في لعالم شافعي مصري متأخر، العلامة محمد الجوهري أو عرف بالجوهري الصغير، أبوه كان يشتغل ببيع الجواهر وشيء من ذلك، وأبوه كان عالما أيضا وتربى على الفقه وشيء من ذلك، وعرف أنه كان من علماء من فقهاء الشافعية في مصر، وكان يرجع إليه في المعضلات وشيء من ذلك، وكان عنده كتب من كتب الشافعية شيء كثير. العلامة محمد الجوهري المتوفى عام 1215 رحمه الله، جاء إلى كتاب اللي هو كتاب منهج الطلاب للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وزكريا الأنصاري أصلا اختصر كتابه منهاج الطالبين الإمام النووي، هو جعل كتاب منهج الطلاب للعلامة زكريا الأنصاري أصلا، واختصره وقرب ألفاظه، ثم هو بعد ذلك زاد أشياء مما اطلع عليه من كلام علماء الشافعية، ورجح بينه وبين بعض ما في كلام النووي، رجع إلى الأصل المنهاج النووي أيضا منهاج الطالبين، وانتقل ألفاظه وقرب بينها، فإن اختلفوا جعل المعول عليه ما ذكره الرملي في نهاية المحتاج، وجعله هو الحكم في هذا الباب، وفتح الصورة.
نعم.
وأضاف بعض المسائل التي هي مما وقف عليه من كلام بعض فقهاء الشافعية، وخرج هذا المختصر الذي يعتبر عصارة منهج الطلاب بإضافات من منهاج الطالبين وترجيحات بعض الصور المختلف فيها من للرملي، وسماه نهج الطالب لأشرف المطالب للعلامة الفقيه الشافعي المصري محمد الجوهري الصغير، متوفى عام 1215 هجري رحمه الله. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بشار قدوري في هذه الرسالة العلمية، حقق كتاب على نسختين خطيتين كلتاهما أزهريتين في المكتبة الأزهرية، ويستظهر أن نسخة إحداهما كتبت في حياة المؤلف أو شيء من ذلك، وحقق الكتابة عليها وقدم بمقدمات فيها التراجم للجوهري، وطبعا خاصا ما ذكره الجبرتي عنه فإنه عاشره وعاصره، وهذا هو الكتاب. والكتاب قال المحقق وفقه الله أن فيه شيئا من الإلغاز والجمل العسيرة، ولهذا شوف احتاج منه إلى بيان وتوضيح والرجوع إلى شروح المنهاج من الطالبين أو إلى كتاب منهج الطلاب كما ترى، وجعل فيه من الشروح والتعليقات ما يضيء الكتاب وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا ولدي كتاب صاحبه أتى إلى كتاب سيار يدرس في الحلقات العلمية، وهو عبارة عن مختصر جدا لأصول التفسير، ألفه العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية. النقاية عبارة عن مختصر لأربعة عشر علما كان منها أصول التفسير، ثم هو السيوطي شرحها في إتمام الدراية، شرح كل هذه العلوم. هو جاء لهذا الكتاب اللي هو النقاية وإلى شرح السيوطي في إتمام الدراية، وأخرجه في هذا الجزء. كما ترى هنا، وجاء إلى إخراجة العلامة جمال الدين القاسمي علامة الشام رحمه الله، وأضاف تعليقاته النفيسة على هذه الرسالة لأنه طبعها مفردا في مجموع مشهور قديم طبعا 1332 تقريبا أو أقل من ذلك كمان، وجعل وأخرجها في هذا المجلد على طريقة تعليمية تبسيطية سماه شوف شرح أصول التفسير للإمام المفسر جلال الدين السيوطي متوفى 1911. الأصل أصول التفسير والشرح الأصل من النقاية وشرح تمام الدراية كلاهما للسيوطي، ثم جعل عليه تعليقات العلامة علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي متوفى 1332 للهجرة رحمه الله، والكتاب هذا كتاب مدرسي قام على ذلك خدمة وتبويبا وتفقيرا وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي وفقه الله. ماذا صنع ولدي؟ طبعا ترجم للسيوطي وترجم لكذا مشهور، وذكر بعض الشروح على السيوطي. خلينا نأتي إلى أول ما صنعه إن شاء الله إنها تطلع معي مباشرة. أول ما أتى يا ولدي هذا شو أتى للكتاب اللي هو أصول التفسير الأصل عندنا
اللي هو من النقاية
اللي هو أيوة اللي هو النقاية أي متن النقاية الأصل، وجعله على الطريقة المدرسية. الطريقة المدرسية أن يترك تحت سطور لأجل تعليق الطالب مع الشيخ فيعلق على المواطن يستشرحه على الشيخ، فلما انتهى منه جعل في آخره ها هنا بعد الانتهاء منه مكان للإجازة. شوف هذه الإجازة، هذه هي الإجازة، شوف إجازة قراءة المتن الأصل هذا إن شاء الله يظهر معكم، هذه الإجازة. ثم بعد ذلك أتى بالشرح اللي هو إتمام الدراية مع تعليقات العلامة القاسمي مع تعليقاته هو أيضا، وهذا هو الأصل عندنا كما ترى. هذا هو كما ترى الذي باللون الأخضر المحبر بين قوسين هو الأصل المتن اللي هو النقاية، وهذا شرح السيوطي، وها هنا إن ختم التعليق كما ترون بكلمة القاسمي فهو من تعليقات القاسمي، والباقي للمحقق والمعلق وفقه الله أخونا الزاهدي جزاه الله خيرا. فلما انتهى منه أتى بكتاب النقاية الأصل لحتى لأجل هذا مجردا لأجل الحفظ كما ترى. ثم بعد ذلك أتى بمنظومة العلامة الزمزمي، وهي منظومة سيارة معروفة مشهورة أتى بها مشكولة كما ترى، هذه منظومة الزمزمي، وهي عبارة عن نظم لكتاب النقاية كما ترى، وهي سيارة، ولهذا جاء بها. وفي الأخير نص الإجازة لمن أراد الكتاب، كل هذا في مجلد من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا ولدي كتاب النفيس صاحبه تعنى له، يقول جاء إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وجد أنه قد ذكر في القرآن كثيرا، يقول قرابة 60 مرة في الآيات القرآن في قضايا كثيرة جدا، هو تميز بمزايا جاءت في القرآن وجاءت في السنة النبوية أيضا، فأراد أن يجمع كتابا لا على أن يكون كباقي سرد القصص والسير اللي هو مذكور في الكتب، لا أراد أن يكون هذا الكتاب مثل منهج الحياة يستنبط، حتى هو يسميه يقول كتاب أصولي قرآني كذا، ركز لي جدا على استنباط الأحكام والمقاصد والحكم وما يتعلق بهذه القضايا عن إبراهيم مما ورد في قصة إبراهيم في القرآن عليه السلام، وسماه ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله العراقي في هذا الكتاب الجميل اللطيف جمع الآيات كل الآيات شرحها وكلمها، وجمع شيئا من الأحاديث المتعلقة بإبراهيم عليه السلام، وركز وقسم كتابه إلى عدد من الأقسام، لكن كان من أهمها البدايات الأولى، بداية القصة كيف كان سفر إبراهيم لأنه العراق الشام وإلى مصر ثم كيف جاء إلى مكة وقصته كيف حصلت بعد ذلك، كلها يأتي بها يبين مهرجات أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك موقف إبراهيم من اليهوديون، ثم بعد ذلك ما اتفق خصائص إبراهيم عليه السلام، والخصائص هنا لما ذكرها ذكر قرابة 18 خصيصة، كل خصيصة من واحد منها يجعلها في عنوان مستقل ويوعب الكلام فيها ويتكلم عنها، ثم عقد أدعية إبراهيم لوحدها وتكلم عنها، مناظراته لوحدها وتكلم عنها، كتاب ماتع فيه تجلية للحكم والأحكام والمقاصد مما قد لا تجده في مكان مجموع كناحية دراسية، هو قال دراسة أصولية قرآنية لتكون منهج حياة للناس يستضيئون بإبراهيم وهو أبونا إبراهيم عليه السلام، واستخراج ما فيها من الحكم وفقه الله. الكتاب مجلد لا بأس به من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا أيضا هذا سمى شوف اللفتات، وهي لفتة جميلة منه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرحومي أو المرسومي وفقه الله الشيخ العراقي، جاء إلى التشبيهات الأمثال الصريحة المضروبة في القرآن الصريحة، يقول أن الأمثال نوعان صريح وغير صريح، والصريح أيضا درجات، هو جاء فقط جعل الكلام على ما في القرآن من الأمثال الصريحة واستخرج من القرآن، يقول في الأمثال الصريحة موجودة فقط في 24 سورة من سور القرآن، ما لا يوجد فيه مثل تركها الآن، وجعل الترتيب على ترتيب سور القرآن، وكل سورة ربما كان فيها أكثر مثل، يأتي المثل الأول المثل الثاني بهذه الطريقة، ثم هو يبين المثل تفصيليا، من ضرب له المثل، ما الغرائز من المثل، بيان معاني المثل الموجودة، المضروب مثلا من هو، وبهذه الطريقة غالبا طبعا في قضايا الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق بأمور الآخرة أو شيء من ذلك، يعني قضايا الاعتقاد عموما كذلك. سمى كتابه اللفتات المليحة للأمثال الصريحة في القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار كريم المرسومي وفقه الله، قدم بمقدمات جميلة، مقدمة جميلة فيها لماذا ضرب الله الأمثال وما الحاجة إلى الأمثال في القرآن، شوفها لماذا ضرب الله الأمثال في القرآن، ذكر عدد من العبر والحاجة لذلك، ثم بعد ذلك دخل هذا الترتيب، بدأ مثلا بسورة البقرة مثلا هي على نفس ترتيب القرآن، فلا يأتي يقول لك مثلا المثل الأول هو المراد به كذا، هذا عنوانه، ويأتي بالآيات ومن المضروب مثلا ومن المقصود، كله يمر على بهذه الطريقة. شوف هذا المثل الثاني في سورة مثلا سورة النور، مثل نور الله كمشكات فيها مصباح، يأتي بالمثل، المثل المضروب، نوع المثل، الفئة المستهدفة من هذا المثل، يشرح ويبين، وفيها معالجات بلاغية نحوية أدبية وشيء من الأحكام، كله بهذه الطريقة.
يظهر شيخ أنه يضع عناوين للأمثال،
يجرح عناوين الأمثال عشان تعرف هو أصلا وهو فقط ركز على الأمثال المضروبة واللي في القرآن، أما يقول في السنة لم تعرض لها. آخر شيء ختم كتابه بهذا العنوان الأمثال لا تضرب لله عز وجل، فذكر ما في هذا المعنى ولماذا والخصائص من وراء ذلك وفقه الله، والكتاب جميل ونفيس من إصدارات دار المعراج بدمشق. هذا ولدي أخت فاضلة باحثة الأستاذة أمل أحمد طعمة وفق الله أرادت أن تأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطرق على غير طريقة السرد القصصي في السيرة النبوية، والمراد بها ما هو؟ كيف غير سلم هذه البشرية، كيف غير النفوس، كيف غير الأحوال، كيف غير العادات، كيف غير من الشرك إلى التوحيد إلى الإيمان، بعد ذلك ثم سمع غير المجتمعات، غير مجتمع مكة مجتمع المدينة، وبهذه الطريقة رحلة التغيير سمت كتابها رحلة التغيير في رحاب سيرة الأمين صلى الله عليه وسلم. شوف رحلة مع النفس الإنسانية ومداخل التغيير فيها عبر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أمل أحمد طعمة وفق الله جاءت إلى مجموعة، حتى مراجعها ليست كثيرة 15 مرجع فقط، لأن الغرض كيف حدث التغيير منه صلى الله عليه وسلم لأولئك الناس. طبعا هي مشت على سرد السيرة سننية بالسنين، لكن كلما تأتي شوف لاحظ مثلا الجهر بالدعوة مثالا، هذا الذي هو باللون الأخضر أو الأزرق ما أدري كيف يظهر الإخوة، هذا هو مسرد السيرة الذي سوف تستخرج منه قضايا التغيير الذي أحدث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ بعد ذلك بالأسود يأتي، وهي جعلتها ترى على طريقة الشخص الذي يتكلم ويستنبط، يعني واحد كأنما يحدث نفسه كيف حدث التغيير، يعني فيها إسقاط للواقع وما فيه من تغييرات وشيء من ذلك، والكتاب كله ترعى هذا المنوال، لاحظ ما فيها من سرد للناحية النبوية باللون، ثم هو كلامها طبعا كلامها على لسان من يتحدث عن هذه السيرة كأنما يحدث نفسه وغيره بها بهذه الطريقة، وهي ترى طريقة أدبية تقول جميلة لأول مرة تطرق بهذه الطريقة. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المعراج بدمشق.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.